إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أنعم على أهل هذا الدين بهذا الدين العظيم الذي فيه من العلم والهدى ما هو سبب لسعادة هذا الإنسان في دنياه وفي أخراه، والناس يتفاوتون في هذه السعادة في الدنيا وكذلك في الآخرة بقدر توفيقهم لهذا العلم والهدى الذي بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فالناس يتفاوتون في نيل هذه السعادة في الدنيا وكذلك في الدار الآخرة بتفاوت أخذهم لهذا العلم والهدى الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، العلم النافع والعمل الصالح. فإذا كان كذلك، تأكد عندنا ما يتكرر التنبيه عليه من أهمية اعتناء المسلم بالعلم النافع والحرص على إتباعه بالعمل الصالح الذي هو من أعظم أسباب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ليست السعادة بالدور والقصور ولا بالمراكب الفارهة والقصور الفاخرة ولا باستكثار الأموال والأولاد ولا بغير ذلك من متاع الدنيا الزائل، بل بعض ذلك من أعظم أسباب الشقاء. كم من الأغنياء صاروا بسبب الغنى من الأشقياء، وكم من أهل المناصب العالية والمراتب الرفيعة صارت مناصبهم ومراتبهم سبب لشقاوتهم وتعاستهم في الدنيا فضلا عن الآخرة، وكم ممن استكثر من الأموال والأولاد والزوجات وتسابق وطاشت جوارحه في أنواع الشهوات والملذات، كان وصوله لهذه الشهوات واستمتاعه بتلك الملذات ليست سببا لسعادته، بل صارت سببا لشقاوته وسببا لتعاسته في هذه الدنيا فضلا عن الآخرة، حتى صار العقلاء إذا نظروا لأمثال هؤلاء نظروا بعين الحسرة والندم لما أصاب هذا الإنسان، ينظرون إليه بنظرين: نظر بما علموا من شرع الله عز وجل فمقتوه لبعده عن دين الله وإعراضه عما بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونظروا إليه بنظر قدر الله سبحانه وتعالى فرحموه كان ذلك سببا للاتعاظ والاعتبار. هذا قليل من كثير مما ملئت به هذه الحياة الدنيا من أحوال الناس المختلفة ومعاشهم المتنوع، ولنا في هذا عظة وعبرة عباد الله، لأجل أن نعلم أن حقيقة الحياة الطيبة لا تكمن في هذه المعاني الحسية، ولكن حقيقة الحياة الطيبة أن يوفقك الله سبحانه وتعالى لما فيه حقيقة السعادة، بأن يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح الذي بهما تضع كل شيء في موضعه الذي يكون به كماله وتمامه، والذي به تجد الراحة في باطنك وفي ظاهرك. ما أجمل أن يستشعر الإنسان هذه الراحة التي تكون بها السعادة، راحة الباطن وراحة الظاهر، حتى لو نقص عن الظاهر بعض الملذات أو الشهوات، فبما جعل الله عز وجل في قلب هذا المؤمن من القناعة والنظر إلى عظيم ما عند الله سبحانه وتعالى، وأن الخير فيما اختاره الله جل وعلا له، يجد نفسه أنه من أسعد الناس، وأنه كذلك من أحسن الناس حياة طيبة. والدنيا ماضية ماضية بالقليل أو بالكثير، فإذا كان كذلك فلنحرص عباد الله على ما تكون به السعادة الحقيقية من الحرص على العلم النافع والعمل الصالح الذي به تكون سعادة هذا الإنسان في الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. وننتقل بهذا إلى معنى آخر نتواصى به ونتذاكر به في مثل هذا المقام، وكذلك يناسب التنبيه عليه في مثل هذا الزمان، وهو ما ينبغي أن يذكر بعضنا بعضا من أمر لزوم ما كان عليه أهل العلم من معنى الصراط المستقيم والدين القويم الذي هو دين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، وكان عليه كذلك من اتبعهم بإحسان، وختمت به رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا من اتبع هذا الطريق القويم والصراط المستقيم من السلف الصالح ومن اتبعهم بإحسان من خير هذه الأمة. لزوم هذا الحق وكذلك الهدى الذي هو الاعتناء بأمر صلاح الدين، فهو أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم، بينما الناس يلتفتون إلى أمور مشرقة ومغربة، من وفقه الله لهذا الطريق ينظر بمنظار آخر ويعيش عيشا آخر ويزن بموازين أخرى. فأهم شيء عنده سلامة الدين، أعظم شيء عنده سلامة الدين، فإذا كان كذلك يكون له من الأمر والحال والعيش ما يختلف عليه أمر وحال وعيش الناس، له حياة تختلف عن حياة الناس، وله عيشة تختلف عن عيشة الناس، وله أحوال تختلف عن أحوال الناس، بينما الناس يشرقون ويغربون ويزنون الأمور بموازين مختلفة، إذا به يزن الأمور بميزان آخر يختلف عنهم تماما، لأنه ينظر إلى سلامة دينه. هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود. فإذا كان كذلك فعند ذلك يسلم له أمره في دنياه وفي أخراه. ومن ذلك ما ينبغي أن يلزمه المسلم في أوقات الفتن من الرفق والسكينة التي هي من أعظم صفات المؤمنين، من أعظم صفات المؤمنين. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فلزوم الرفق والسكينة من أعظم صفات المؤمنين التي ينبغي أن يلازمها المؤمن خصوصا في أوقات الفتن. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. وكذلك ننتقل لأمر آخر نختم به هذه المقدمة، ثم نشرع إن شاء الله إلى ما يتيسر من الأسئلة. هذا الأمر هو ما ينبغي أن يتحلى به المسلم عموما وطلبة العلم والدعاة خصوصا من الحكمة في الأحوال والأقوال ومراعاة المصالح من المفاسد، فإن هذا من الأمور المهمة العظيمة التي يكون بها حفظ الدين، التي يكون بها حفظ الدين. فليس الشأن كل الشأن أن تلقي ما علمت من العلم، فإن من الحكمة أحيانا أن تحفظ بعض العلم إن خشيت في بثه فتنة. حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذلك في الأثر الآخر، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. قد يكون من الحكمة ومن الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم في مقام ما، وفي موضع آخر قد يكون من العلم والحكمة والدين قبض ما علمت من العلم مما فيه أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو نصح لمسلم، فإن هذا له موضع كما أن الأول له مواضع، هذا له موضع كما أن الأول له مواضع. فأحيانا عند طيش المنصوح وذهاب عقله وحلمه يكون من الحكمة عدم مواجهته بالنصح، أو كذلك إن كان يترتب على بث هذه النصيحة ما يكون معه من المنكر أعظم من المنكر الذي وقع فيه المنصوح. قد يكون من الحكمة تأخير النصيحة إلى الوقت المناسب والزمان الذي ينتفع به هذا المنصوح. ولنا فيما جاءت وصحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العظة والعبرة، ونضرب في هذا ثلاثة أمثلة. المثال الأول ما وقع في قصة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم حين سكر قبل أن ينزل تحريم الخمر، فبقر بطن ناقتين لعلي رضي الله عنه أرضاه، أهداهما له النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه. فجاء علي يبكي يشكي حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة وهو على ما هو عليه، فلما دخل عليه قال حمزة كلمات تدل على ما هو عليه من حال تناول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرى لم يتكلم بشيء ولم يرد عليه بشيء، رجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرى وترك حمزة رضي الله عنه أرضاه على ما هو عليه. هذا موضع لم يحصل فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر ونصح، لأن المقام يقتضي تأخير ذلك. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أنس رضي الله عنه ومعناه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، دخل أعرابي وغالب وصف الأعراب الجهل وعدم العلم، فبال في طائفة المسجد، فقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم غيرة لبيت الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يمنعوه وأن يزجروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتركوه لا تزرموه، أي لا يكن نهيكم وزجركم له سبب للإضرار بنفسه بالمسجد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عما أرادوا حتى قضى بوله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المساجد لا يصلح فيها هذا الذي فعله، ودعا بذنوب من ماء فأهريق على ذلكم البول، الحديث المشهور. فتأملوا كيف أخر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم في ذاك الوقت. لماذا؟ لأن المفسدة المترتبة على بث النصح في ذاك الوقت أكبر من المفسدة الواقعة، فإنه لو زجر وهو على ذلك الحال كما ذكر العلماء ربما لوث مساحة أكبر من المكان الذي بال فيه، فازداد موضع النجاسة، وربما أصاب بدنه وثيابه، وربما كذلك أصابه شيء من الضر بقطع بوله أو تقطعه وغير ذلك مما قد يحصل من العنف الذي قد يقع ممن حاله الجهل بالعلم إذا وجد النصح على حال لا يكون معها قبول النصح. فالشاهد من هذا كان في هذه الحكمة وهذا المعنى الذي سبقت الإشارة إليه. ومثال ثالث ما جاء في الصحيح كذلك من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، أو قال بإسلام يعني خروج من جاهلية ودخول في إسلام، لأعدت البيت على أساس إبراهيم ولأنفقت كنزه في سبيل الله ولجعلت له بابا يدخل منه الناس وآخر يخرجون منه. منع النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كون أهل مكة حدثاء عهد ودخول بالإسلام، فلم يفعل ما أراده من الخير والبر ومما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، بل بقي ذلك حتى مات عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على ما تقدم، فلذلك يراعي المسلم، وهكذا من باب أولى طلبة العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هذه المعاني العظيمة التي يكون بها حفظ الدين ووضع الشيء في موضعه الذي يكون به انتفاع الجميع. نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد. هذا سؤال عن أخبار المشايخ الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من مشايخ أهل السنة، فالجواب الحمد لله هم بخير وعافية وعلى ما هم عليه من كبر السن وما يلحق به مما لا يخفى على العارفين، إلا أنهم الحمد لله على جد واجتهاد في التعليم وفي التأليف والنصح للمسلمين بما فتح الله عز وجل عليهم. ومن تتبع أخبار المشايخ يجد لهم في كل يوم وفي كل لحظة الشيء الجديد من العلم مما يبث في الشبكة، وهكذا كذلك من الكتب التي تصدر. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهم وفي علمهم وينفع بهم الإسلام والمسلمين. وهذا سائل يقول: هل من نصيحة لمن يطعن في العلماء ويقول أنهم مخذلون؟ الجواب كما تقدم، علينا أن نلزم ما يكون به حفظ الدين، فليس كل من قال قولا ننشغل بقوله، ولا كذلك يلزم أن ترد على كل قول يرمى في الساحة، ولكن يكفي من نصائح علمائنا وتوجيه مشايخنا ما يكون به إصلاح أحوال الأمة، وما يكون به إن شاء الله حصول الخير للعباد والبلاد. وأنت احرص على ملازمة غرز العلماء، فهم إن تكلموا تكلموا بعلم، وإن سكتوا وأحجموا سكتوا وأحجموا كذلك بعلم، فإذا كان كذلك فلا تسابقهم، لأن مسابقتك لهم خروج عن غرزهم وعن هديهم وسمتهم الذي أرادوا به الإصلاح للعباد والبلاد. فلذلك ابقى على ملازمة غرز العلماء، يكفي أن تنقل كلام أهل العلم، ولتعلم أن الخير بلزوم غرز الأكابر، كما جاء عند الحاكم بإسناد صحيح في حديث ابن عباس: البركة مع أكابركم، والله المستعان. وهذا سائل يقول: استقدمت طفلا من البادية من أبناء عمومتي وتبنيته لينال الأوراق الرسمية أو بطاقة وطنية ليلتحق في المدرسة، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ الجواب: لا يجوز لك أن تتبناه بهذا المعنى الذي ذكرت، فإن هذا من التبني المحرم الذي جاء النهي عنه في أدلة الكتاب والسنة، فقصة زيد مشهورة معلومة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم التبرؤ واللعن لمن انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، فلا يجوز لك فعل ذلك. إن أردت الإحسان والخير والبر يكفي أن تضمه إليك بالنفقة عليه وتربيته وتعليمه مع بقاء نسبته لأبيه. إن كان لا يجد من ينفق عليه ويعلمه ويقوم بأموره فأنت قم بذلك ولك الأجر العظيم، ولكن لا يعني ذلك أن تستلحقه باسمك، بل تبقيه على اسمه الذي هو له، هذا هو الواجب. وهذا سائل نسأل يقول: ما الفرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية؟ الغالب أن الكثير ممن تتسمى بالبنوك الإسلامية لا تصدق في هذه التسمية، إلا القليل ممن رحم الله ووفق. فالواجب هو تتبع الحق بما هو عليه، لا بالمسميات ولا كذلك بالألقاب. صارت الكثير اليوم من البنوك، حتى من اشتهرت بأنها بنوك ربوية تجارية، تجعل لها فرعا إسلاميا، وربما غيرت بعض تلك البنوك فسمت بمسميات إسلامية. فالحاصل العبرة بالحقائق لا بالمسميات، العبرة بالحقائق لا بالمسميات. ثم بعد ذلك المسلم قد يحتاج إلى التعامل مع هذه البنوك لسبب أو لآخر، فإذا احتاج يتعامل معها في حدود الشرع المأذون فيه. فمثلا تحتاج إلى تحويل مال أو شراء سلعة، لم يمكنك الوصول إلى ذلك إلا بواسطة هذه البنوك، إذن لا بأس أن تتعامل معها في حدود المأذون فيه شرعا، المأذون فيه شرعا. فتسأل أهل العلم كيف تسلم من الأمور المحذورة وتصل إلى ما تريد من الحلال والمباح الذي أحله الله لك. وهكذا كذلك قد يحتاج المسلم أن يضع مالا له في بعض هذه البنوك، سواء خاف عليه أو كذلك لحاجته للقيام ببعض المعاملات التجارية التي لا يصل إليها إلا بواسطة هذه الودائع التي يضعها في هذه البنوك. فهنا يقال كذلك: ضعها لكن على الوجه الشرعي، وهو ألا تجعل فيها أرباحا، بل تضعها كالوديعة والأمانة وهم يأخذون منك عمولة وأجرة سنوية، ليس يعطوك ولكن يأخذون منك ولو شيئا يسيرا لأجل هذا الحفظ. فإذا كان كذلك فلا فرق بين ما يسمى بنوك إسلامية أو غير إسلامية، وهنا يأتي سؤال: إذا استوى الأمر فأيهما أفضل، أن أضع عند البنوك الإسلامية أو عند غيرها؟ الجواب: أنت إذا علمت أن هذا البنك بنكا يحرص على المعاملات الإسلامية فلا شك أنك كونك تتعامل معه هو الأولى. أما إذا لم تعلم بل علمت عكس ذلك أنهم يكذبون ويفعلون أشياء باسم الإسلام والإسلام من ذلك بريء، فهنا لا فرق، فأنت تنظر الأنفع والأصلح لك والأبعد لك عن الفتنة، فالأمر في هذا سواء، لكن احرص على أن تكون معاملتك معاملة بعيدة عن الأمور المحرمة بل والمشبوهة. هذه إجابة مجملة بحسب هذا السؤال المجمل، وإلا فهناك تفاصيل ومعاملات تتعامل بها هذه البنوك والمصارف ينبغي للمسلم أن يسأل عنها، وقد تكلم فيها الكثير من العلماء، وستجد في فتاوى أهل العلم من ذلك الشيء الكثير. وهذا سؤال آخر، يقول السائل: تاجر يبيع الثلاجات، يقول أن قيمة الثلاجة تقدر 70,000، إذا كانت نقدا، وإذا كانت بالتقسيط فبتسعين ألف، هل هذا يدخل في الربا؟ الجواب: إذا كان يملك هذه السلعة وهو كذلك يبيعها لك مباشرة دون واسطة فهذا فيه خلاف في قضية التقسيط والزيادة فيه، والصحيح أنه يجوز، والصحيح أنه يجوز، يجوز الزيادة لأجل التأخير، كما جازت الزيادة، كما جاز النقص لأجل التقديم. بيع السلم بيع حصل فيه إنقاص الثمن في مقابل ماذا؟ تأخير السلعة، إنقاص الثمن في مقابل تأخير السلعة، وهذا جائز في الإسلام، بيع السلم، وله شروط معروفة عند أهل العلم. كذلك يجوز الزيادة في الثمن مع تقديم السلعة، يجوز الزيادة في الثمن عند تأخير الثمن وتقديم ماذا؟ السلعة. فالشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا ملحظ نبه عليه جماعة من أهل العلم، وهناك أمور أخرى، لكن لعل هذا يكفي في التنبيه إلى جواز هذه المعاملة بهذا الشرط، أن يكون البائع مالك لهذه السلعة. أما ما يتعامل به بعض التجار والبنوك مما يسمى ببيع المرابحة، فلا يملك السلع وإنما يأخذها من إنسان آخر ثم يبيعها لهذا المشتري بزيادة لأجل التأجيل، فهذا فيه محاذير كثيرة، ومن ذلك أنه حيلة على الربا، حيلة على الربا، فهذا لا يجوز. وفرق بين المعاملتين كما هو ظاهر، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: رجل طلق امرأته الطلقة الأولى وراجعها ثم طلقها الطلقة الثانية حتى انتهت مدتها، ثم عقد عليها ولم يدخل بها، ثم طلقها، فهل تعد هذه الطلقة بائنة بينونة كبرى؟ إذا كانت كل واحدة من هذه الطلقات بعدتها ومنفصلة عن الأخرى فقد طلق ثلاثا، وهذا هو عموم لفظ القرآن والسنة، فهي لا تحل له بعد الثالثة، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل يقول: نرجو التوضيح والبيان في ضابط التورية، وهل تجوز في البيت بين الأسرة مع الوالد وإخوانه ووالديه؟ المقصود منه الإصلاح، ما كان المقصود منه الإصلاح فهذا يجوز، وإذا قلنا المقصود منه الإصلاح إذن كذلك حتى جوازه لا يكون بتوسع، لأن من توسع في هذا الباب لم يصلح بل أفسد، من توسع في هذا الباب لم يصلح بل يكون منه الإفساد، لأن الثقة تنتزع، الثقة تنتزع بتوسع الإنسان في هذا الباب. فالتورية الجائزة التي فيها مندوحة عن الكذب هو ما كان المقصود منه الإصلاح، فأنت قد تصلح بين اثنين من الخصوم فتوري بما يظهر ثناء بعضهما على بعض وتقريب بعضهما إلى بعض، ليس بالعبارات الصريحة التي هي كذب، ولكن عبارات فيها تورية، كأن تنقل كلام قديم، كلام قديم هو حق قاله هذا الإنسان فنقلك له في هذا الوقت فيه شيء من التورية، وأنت لم تصرح أنه قاله الآن لكن أوهمته بالتورية أنه قاله الآن، فكان بهذا إن شاء الله الإصلاح وإطفاء نار الغضب والغيظ الذي يغلب على المتخاصمين، وبه إن شاء الله فعلت حسنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل ذلك ليس من الكذب. وهكذا كذلك الرجل مع امرأته، وعلى الصحيح المرأة مع زوجها، إذا كان من هذا الباب مما فيه الإصلاح، مما فيه الإصلاح. وهكذا كذلك الولد مع إخوانه ووالديه إذا كان على وجه الإصلاح. قد يغضب الأب لأي شيء ويكون غضبه سبب لضرر نفسه والضرر بغيره، فإذا كان بعض ذلك الغضب قد يطفأ بالتورية وليس على حساب الشرع فهذا من الجائز، هذا من الجائز. وأما إذا كان على حساب الشرع مثل أن تستر الأم مثلا أخطاء الأبناء عن الأب بما تظن أنه إصلاح وهو إفساد، صلى الأولاد تقول نعم صلوا، أو تقول عبارة بمعناها ويكون في هذا إفساد لهؤلاء الأبناء بمثل هذه التورية التي هي ليست تورية بل هذا من الكذب ومن التعاون على الإثم والعدوان. فينبغي التفريق، ما كان يوصل إلى معروف وينهي منكر ويكون به الإحسان والبر فهذا من التورية الممدوحة، ومع ذلك لا ينبغي التوسع فيه لأن التوسع فيه ينزع الثقة وعند ذلك تحصل المفسدة، لكن عند الضرورة والحاجة الملحة، والله تعالى أعلم. لعله بهذا يتضح الأمر. وهذا سائل يسأل يقول: بعض إخواننا ممن يستخدم الحاسوب يتساهلون في شراء الأقراص المضغوطة التي تحتوي على أفلام الكرتون مثل ما يسمى بتوم وجيري، والذي في بعض حلقاته نشر لعقائد النصارى مثل صكوك الغفران أو معارضة القضاء والقدر أو شراء أقراص الأناشيد مثل ما يسمى بطيور الجنة، وحين ينصحون يكون الجواب منهم أن بمثل هذا يحفظ الأبناء من التجوال في الشوارع والخروج من البيوت، وبعضهم يشاهد ما يسمى بالأفلام الإسلامية المزعومة وغير ذلك. فهل من نصيحة في هذا الأمر الذي بدأ ينتشر؟ وجزاك الله خيرا. وأنت كذلك جزاك الله خيرا، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد ولزوم السنة والحق والهدى الذي به تكون النجاة في الدنيا والآخرة. هذا السؤال في الحقيقة كما ذكر السائل مما عمت به البلوى، وليس فقط في أجهزة الحاسوب بل في أجهزة كثيرة انتشرت في أيدي الكثير من الناس وصارت من الأمور التي يتناقلها المجتمع بل العالم، فالعالم على كبره صار بوسائل التواصل وكثرة نقل السلع وغيرها صغيرا، فالكثير من الأمور التي كنا نسمع عنها في مجتمعات بعيدة ابتلينا بها في مجتمعاتنا. فهذا الباب يتناول أشياء كثيرة: الحاسوب وما يسمى بالأيبود والأيباد والتاب وأجهزة الجوالات، وكذلك أنواع الألعاب، كذلك الذي حصل فيه توسع وابتليت به أسر كثيرة حتى ممن تنتسب إلى التدين. والواجب في هذا الباب أن ننظر إلى هذه القضايا بشيء من العدل والإنصاف، وأنبه هنا إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نعلم جميعا أننا كمؤمنين مسلمين الواجب علينا النظر ووزن الأمور بميزان الشرع، فلا تغلبنا العواطف ولا تؤثر فينا الكثرة وفشو بعض العوائد وكذلك الطباع وغير ذلك في المجتمع، فهذا أمر ينبغي أن نضعه نصب أعيننا. أنت يا أخي مسلم، وأنت يا أختي مسلمة، تريدين وتريد أن تكون كذلك وأن يكون أبناؤك كذلك، فإذا زن الأمور بميزان الشرع، لا تزنها بالعواطف ولا تزنها كذلك بالكثرة، فلم تكن الكثرة يوما من الدهر علامة للصواب. قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليست الكثرة ميزان لمعرفة الحق، ولكن تعرف الحق بالحق. فزن الأمور بالميزان الشرعي، ولا بد أن تعرف حكم الشرع في هذه المسائل. وهكذا الأمر الآخر الذي أنبه عليه، وأن يكون نصب أعيننا، وهو يلحق بالذي قبله لكنه تفصيل منه، وهو ألا تغلبنا العواطف التي قد تضر بأنفسنا وبأبنائنا. بعض الناس ربما من حبه لأبنائه ورغبته بنفعهم وإراحتهم وإدخال السرور عليهم وإرضائهم قد يكون منه التساهل في أمر الدين، وهذا لا يجوز. وفي مثل هذا يفسر قول الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلا تغلب عليك العاطفة على حساب أن تضر بدينك ودين أولادك. هؤلاء لا يعقلون، يطلبون منك ما يرون وما يسمعون وما يرغبون وما يشتهون ولو كان على حساب الدين. فهل كل ما رغبوا فيه وطلبوه يعانون عليه؟ الجواب لا. فأنت تزن الأمور بميزان الشرع، فما كان منه يصلح ولا يفسد أعنتهم عليه ويسرتهم له بالوجه الشرعي بحسب استطاعتك وقدرتك، وما لم يكن كذلك فلا تعينهم عليه. ولو حزنوا ولو غضبوا ولو كذلك لم يتحقق السرور والرضا الذي تحبه لهم. وما أكثر ما وقع من فساد لكثير من الأبناء من هذا الباب، ليس فقط في هذه المسألة التي نحن فيها، بل في مسائل أخرى كثيرة، خصوصا عند بعض من ابتلي بالترف وشيء من السعة في العيش. يريد الولد أن يسافر إلى بلاد الكفر، إذا لم يرضى الأب غضبت الأم وغضب الولد وغضب الأبناء. لماذا؟ وأنت عندك المال وعندك كذا وعندك كذا، وولدنا طيب وولدنا كذا. فعند ذلك يضعف الأب المسكين فيأذن للولد بالذهاب، وعند ذلك تكون الكارثة فيخرب الكثير من أبناء المسلمين. وهكذا كذلك مسائل أخرى كثيرة هي من هذا الباب. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلا تغلبن العواطف على حساب الدين. كونهم يغضبون وهم في حفظ دينهم وهم في طاعة الله خير من أن يرضون فيقعون في معصية أو يكون ذهاب الدين. فننتبه لهذا الأمر. ثم الحمد لله البدائل الكثيرة والأمور الأخرى التي تستطيع أن تدخل عليهم به السرور والرضا كثير. الأمر الثالث أن ننتبه حفظكم الله إلى أمر عظيم، وهو أن بعض المسائل قد تسمع من بعض أهل العلم فيها شيء من الخلاف، ووقوع الخلاف لا يعني التسامح والتساهل في هذه المسائل والقضايا التي اختلف فيها العلماء. والعاقل واللبيب ينظر لنفسه ولأسرته ما يكون به صلاحها وما يكون به سلامتها، والسلامة والعافية لا يعدلها شيء، السلامة والعافية لا يعدلها شيء. ومن هنا نقول ينبغي على العقلاء ومن أراد بنفسه وأسرته الخير أن يجتهد في معرفة ليس فقط الحق في هذا الخلاف، بل كذلك بما يؤول إليه أمر تلك الفتوى من منفعة أو مضرة، ومن مصلحة أو مفسدة. فليست المسألة مسألة تقليد، التقليد مذموم في ديننا، فنحن أمرنا أن نبحث عن الحق، والحكمة ضالة المؤمن. وبهذه التنبيهات الثلاث ننتقل إلى الجواب عن هذا السؤال. وسامحوني إذ أبسط القول قليلا في هذا، لأن هذا حقيقة مما عمت به البلوى، ومما كما ذكر السائل ابتلي به الكثير ممن ينتسبون إلى التدين فضلا عن غيرهم. ولهذا كان مثل هذا أو هذه الوقفة التي لعلها تعيننا على إصلاح أنفسنا وأسرنا وأبنائنا. الجواب عن هذا السؤال أن يقال كما لا يخفى على الجميع أن الصور، صور ذوات الأرواح، جاء التحريم فيها بنصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. وأمر آخر أن ما تضمن شيئا من الفساد العقدي والأخلاقي فهو يزيد الأمر حرمة فوق حرمته. وكذلك إذا تضمن بعض المحاذير الأخرى، فمثلا ما ذكره مما يسمى بتوم وجيري، يفرح الأطفال بهذا لما فيه من مناظر وصور تضحكهم وتدخل عليهم شيء من السرور، فيفرح الآباء بمثل هذا ويرون أن هذه التسلية تغنيهم عما قد يضرهم من خروجهم إلى الشوارع وغير ذلك. لكن هنا يقال يا أيها الأب ويا أيتها الأم، هل من الإنصاف والعدل فضلا عن أمر الدين أن تبعد من نار إلى نار أخرى، أو أعظم من ذلك من حر الشمس إلى حر الجمر؟ فإذا كان الأمر لا فكذلك في هذا الباب. فكونه يحفظ من الشوارع ثم يأتي إلى هذه الحلقات وغيرها كثير مما يتضمن عقائد وأخلاق وكذلك أمور يكون منها تربية هذا الولد أو هذه البنت على وجه يكون به خرابه من الداخل. في الظاهر هو محفوظ، الولد في الظاهر محفوظ من الشوارع، لكن أنت لا تدري ماذا دخل في جوفه من عقائد ومن أمور وأخلاقيات بسبب هذه الثقافة الدخيلة التي أخذها من هذه الحلقات وما كان بمعناها كثير. ولا شك أن فساد العقائد والدين أعظم من فساد الظاهر، وقد أثبت الكثير من الباحثين من الكفار فضلا عن المسلمين أن هذه الأفلام الكرتونية التي فيها هذه المعاني تفسد إفسادا عظيما لسلوكيات الأطفال. فمنهم من يكون عنده الميول إلى الجريمة بسبب تلك التربية في طفولته على بعض تلك الأفلام أو المسلسلات التي يراها، فيستسهل ويشتهي ويرغب في طريق الجريمة، طريق الجريمة، لأنه قد رأى الكثير من الحلقات والمسلسلات التي أنشأت منه شخصية تميل إلى هذا الخلق السيء. وآخر كذلك ربما يضعف حتى يصير ضعيف الشخصية وجبان وخائف وكثير الأحلام والرؤى السيئة حتى يتعس في حياته بسبب هذه المسلسلات وما كان بمعناها مما أضر به وغير ذلك كثير. فالمهم إذا كان الأمر كذلك فالواجب إبعاد الأبناء عن مثل هذه المعاني التي تضر. وهكذا كذلك الأناشيد التي لا تخلو من معاني الفتنة، سواء بالمردان من البنات والأطفال الصغار الذين هم محل فتنة، وتلك الأصوات وتلك الألفاظ والمعاني التي تفسد، وإفسادها أكثر من نفعها. ولو كان هناك معاني نافعة فهي قليلة أمام تلك المفاسد، مع ما يغلب على تلك الأناشيد من الصبغة التي هي صبغة من صبغات المذاهب المنحرفة والأفكار الزائغة لبعض الجماعات الإسلامية المنحرفة، فتارة فيه شيء من المعاني الثورية وتارة فيه شيء من المعاني الأخرى العلمانية أو غير ذلك مما قد تتضمنه تلك الأناشيد وأنت لا تدري، فيفسد كذلك دين أولادك وأبنائك وأنت لا تشعر. كذلك كما ذكر أحيانا تأتي أشياء مما يسمى بالأفلام الإسلامية، وهنا ننتقل إلى المعنى الآخر الذي قد يستدل به بعض الناس بفتاوى بعض أهل العلم، فيقولون يوجد الآن توم وجيري إسلامي. سمعتم بهذا؟ توم وجيري إسلامي، يوجد الآن توم وجيري إسلامي. وهكذا كذلك أشياء كثيرة مما كانت على خلاف ما عهد حول إلى معنى إسلامي. عدنان ولينا إسلامي يوجد الآن، عدنان ولينا إسلامي، وتوم وجيري إسلامي، وأشياء مثل هذا. وأحيانا قصص الأنبياء إسلامية. وهذا الباب كذلك يقال كما تقدم أن الواجب على المسلم أن يبحث عن الحق بحجته وبرهانه. ولو قيل لك الشيخ الفلاني أفتى بالجواز، والشيخ الفلاني أفتى بالرخصة، وفلان يقول كذا وكذا، فيقال كذلك قال فلان وفلان من العلماء بأنه لا يجوز. طيب كيف يصنع المسلم في مثل هذه الحال؟ الجواب كما قلنا، المسلم أمر بأن يبحث عن الحق بحجته وبرهانه ودليله. أولا من جهة الدليل الشرعي وموافقة القول وقربه من الصواب، وثانيا من جهة المصلحة والمفسدة والنفع أو الضر. فنتأمل، هل هذه الآن المسلسلات التي سميت بمسميات إسلامية حقيقة صارت خالية من المعاني الضارة؟ الجواب لا، فتوجد أمور كثيرة مخالفة للشرع. فمثلا ما يسمى بتوم وجيري إسلامي أو ما يسمى بعدنان ولينا إسلامي فيه بعض المخالفات الشرعية، فقد تسمع فيه الموسيقى، وقد كذلك تجد فيه بعض العبارات والآداب التي لا تليق بالمسلم والمسلمة، لأن التصفية مهما حرصوا لن تكون 100%، لن تكون 100%. فهل من الشرط أن نربي أبناءنا ونحفظهم عن الشر بمثل هذه المسلسلات وهذه الأفلام؟ عندنا أشياء أخرى تغنينا عنها. فمثلا إذا احتجت تستطيع أن تشغلهم مثلا بألعاب السيارات أو الطائرات أو غيرها، وبضوابط، ليس فيه موسيقى، ليس فيه كذلك صور ذوات أرواح، تحرص على ذلك، وكذلك يكون بوقت مضبوط، ليس كل الوقت، لأن كذلك كما ذكر أهل المعرفة والخبرة أن مداومة الأطفال على مثل هذه الألعاب يضر بأخلاقهم وسلوكياتهم وتفكيرهم، فلذلك ينبغي أن يضبط هذا الباب، حتى ولو قيل أنه مباح ولم يوجد فيه مخالفة شرعية فيقال يضبط بما لا يكون فيه الضرر، لأن هذا مما يدعو إليه ديننا، لا ضرر ولا ضرار. وقد ذكر أهل الخبرة أن مكوث الطفل، بل مكوث الإنسان عموما أمام الحاسوب أكثر من ساعة إلا ربع يضر به، من جهة تفكيره، من جهة نظره، من جهة الإشعاع الذي يكون من هذه الأجهزة، وغير ذلك من الأمور الأخرى. فلذلك لو ضبط الولد بنصف ساعة في الشيء المباح الخالي من المحاذير الشرعية تقول له تتعلم تحفظ، فإذا أديت الذي عليك أعطيك نصف ساعة، بعد النصف ساعة انتقل إلى شيء آخر، وبما لا ليس فيه مخالفة شرعية. يعني حتى لو كان خالي من المحاذير كذلك ضبط الوقت مهم، حتى لا يصير إدمان لهذه الألعاب، لا يصير إدمان لهذه الألعاب. بعض الأبناء قد يحصل له شيء من الإدمان حتى يصيبه خلل في التفكير، بعضهم ربما خلاص 24 ساعة أمام الجهاز يقل نومه، الناس نيام، ينام الأب والأم والطفل أمام هذه الألعاب. حتى ابتلي بهذا بعض الكبار، والله اشتكت أحد الزوجات من زوجها الذي عنده أكثر من 5 أبناء أنه يلعب هذه الألعاب حتى صلاة الفجر، من بعد العشاء إلى بعد الفجر صار مدمن لهذه الألعاب. رجل يعني متزوج عنده أولاد
ودخل في قلبه إدمان هذه الألعاب، فصار يضيع الوقت الليل كله وهو في هذه الألعاب حتى صلاة الفجر. تصور إنسان هذا حاله، هذا رجل كبير وهو لا شك أعرف بقضية عواقب مثل هذا الوقت الكثير الذي يبذل لمثل هذه الألعاب، طبعا يضر بصحته، يضر بحقوق أسرته، يضر بعمله ووظيفته، يضر بأشياء كثيرة. فكيف بالأبناء الذين مداركهم ومعرفتهم للمصالح والمفاسد ضعيفة؟ إذا أطلق لهم العنان لا شك أن هذا يفسدهم إفسادا عظيما ويضر بهم إضرارا كثيرا. فلذلك يقال حتى لو خليت هذه الألعاب من المحاذير الشرعية ينبغي ضبط الوقت، ينبغي ضبط الوقت. وهنا كذلك يقال لبعض من قال أن الصواب إغلاق هذا الباب مطلقا، فيقال هذا ليس من العدل ولا من الإنصاف، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الواقعية. من الناحية الشرعية لا يمكن أن تحرم شيء ليس به محذور شرعي، لأن التحليل والتحريم بماذا؟ بالدليل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالتحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى بالحجة والدليل والبرهان. فإذا لم يوجد محذور شرعي فليس من الصواب أن تحرمه. كذلك من الناحية الواقعية، أنت تعلم أن الكثير من الناس قد ابتلي بهذا الباب، وأن هذا الباب مما انتشر انتشارا عظيما، فكونك تمنعه بالكلية هو مع كونه مخالف من جهة الناحية الشرعية من ناحية الواقعية لن يقبل منك أحد، لكن كونك تضبطه وتقيده بما يكون به إصلاح أحوال الناس هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. المطلوب أن تضبط ما ابتلي به الناس بما يكون به إصلاح أحوالهم، ليس بالعواطف ولا بالأمور العقلية ولكن بالشرع. ولهذا كان الصواب في هذه المسائل التي تتعلق بهذا الباب أننا نجتنب كل ما فيه محاذير شرعية قدر المستطاع، وإذا احتجنا إلى شيء من ذلك فما ليس فيه محذور شرعي مع ضبط الوقت، مع ضبط الوقت حتى لا يبتلى الأبناء بالإدمان، لأن إدمانهم لذلك يكون سبب كذلك في فسادهم ولحوق الضر بهم. هذا جواب هذا على وجه الاختصار. وكما تقدم كون المسلم يسمع بعض الفتاوى من هنا وهنا ليس هذا سبب للتساهل وتمييع مثل هذه القضايا، بل ينبغي أن يحرص على البحث عن الحق بدليله وبرهانه، وكذلك من حيث المصلحة والمفسدة والنفع والضر، والنفع والضر. ومن تأمل بإنصاف وتتبع الكثير من هذه الأشياء يجد أن فيها مخالفات ومحاذير كثيرة، فينبغي علينا أن نجتنب مثل ذلك. ويا حبذا أن بعض أهل الخبرة يقومون بتصفية ما في واقع الناس من هذه الألعاب التي فيها الكثير من المحاذير حتى تخرج للناس أشياء صافية يمكن أن يستغنوا بها عن غيرها مما فيها محاذير. فمثلا توجد أشياء تعليمية لكن لا تخلو من هذه الصور ولو كانت صور كرتون، فكون بعض أهل الخبرة يستطيعون إزاحة هذه الصور أو تضليلها بما يكون به إضاعة ملامح الصورة، فتبقى الأشياء التعليمية مع إبعاد المظاهر التي تخالف الشرع أو الموسيقى التي تصاحب بعض الألعاب التي قد لا يكون فيها صورة لكن فيها موسيقى، هذه مشكلة أخرى. فعند ذلك نطلب من أهل الخبرة أن يزيحوا مثل هذه الموسيقى ويوجدوا في واقع المسلمين أشياء صافية، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والله المستعان. وهذا سائل يسأل يقول: طيب أحبك الله أثرنا فيه، ويتقدم مثل هذا كثيرا فسامحوني، أنا أتعدى المقدمات لمعنى ولآخر. يقول: نريد لمحة ولو يسيرة في علاج الفتور جزاك الله خيرا، وأنت كذلك جزاك الله خيرا. للفتور أسباب كثيرة، بمعرفة أهم هذه الأسباب يكون الوصول إلى العلاج، فبمعرفة الداء يتوصل إلى الدواء. والفتور فتوران: فتور لا يسلم منه أحد، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، فهو سبب إن شاء الله للنشاط، فلكل شرة فترة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مثل النسيان الذي يصاب به الإنسان، منه ما هو محمود ومنه ما هو ماذا؟ مذموم. فما كان سببا لإزالة الهموم والغموم وغير ذلك مما يعين الإنسان إلى شق طريق حياته والجد والاجتهاد، فهذا ممدوح ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا الإنسان. وما كان من نسيان العلم والخير والطاعة فهذا مذموم، فكذلك الفتور. فالفتور المذموم هو ما كان على حساب الطاعة، وما كان يأخذ إلى طريق وخطوات الشيطان في المعصية، فإن الفتور بهذا المعنى بداية سلوك طريق الانحراف، بداية سلوك طريق الانحراف. فبداية الانحراف فتور عن الخير وتقاعس فيه، ثم بعد ذلك تأتي خطوات الشيطان في الدخول في الطريق أو الطرق الأخرى. فإذا كان كذلك فمن علم من نفسه هذا المعنى فليعلم أنه في خطر، وأن شياطين الإنس والجن تتلقفه وتجره إلى خطواتها التي يكون به انحرافه. فالخروج عن الصراط المستقيم أوله نقطة، ثم تتبعه نقاط حتى يكون الانحراف. فإذا كان كذلك فلا ينبغي لمسلم عاقل علم ما علم من أمر هذا الدين أن يرضى لنفسه بمثل هذا النوع من الفتور، بل ينبغي عليه أن يجتهد في علاج نفسه. ومن أعظم أسباب الفتور، من أعظم أسباب الفتور وقوع المرء في رفقة سيئة تصرفه عن الخير وتوقعه في طريق الشر، فلا تزال بلسان الحال والمقال تقعصه وتفتره وتؤخره عن فعل الخير حتى يفتر، وهي فترة الانتقال من طريق الخير إلى طريق الشر والعياذ بالله. فلذلك يحرص المسلم أن يلازم أهل الجد والاجتهاد، الذين يذكرونه إذا نسي، وينشطونه إذا فتر، ويعينونه إذا كسل، ويأخذون بيده إذا عجز. فأمثال هؤلاء ينبغي أن تلازمهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا ابتليت بمجتمع فيه معنى الفتور، سواء فتور في الطاعة أو فتور في العلم، فاحرص على المجتمع الذي يعينك على الجد والاجتهاد، الناحية العلمية والناحية العملية، وهذا هو المطلوب. ولازم أهل الجد والاجتهاد، فأنت لا تزال تستفيد من جدهم واجتهادهم ما يدعوك إلى الجد والاجتهاد والنشاط، والعكس بالعكس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحديث المشهور. ومن أسباب الفتور كذلك الفهم الخاطئ للدين، فالغلو يوصل إلى الفتور، الغلو يوصل إلى الفتور، لأنه لا يزال يشد ويشدد حتى يبلغ المنتهى، فعند ذلك يغلب فينتقل من تلك الشدة والتشدد إلى الفتور والانتكاس والانحراف. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. فالغلو حذر منه في ديننا، ما أكثر التحذير من الغلو في أدلة الكتاب والسنة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وفي حديث ابن عباس ومعناه عن ابن مسعود: إياكم والغلو. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو. ولذلك ترى أن نهايات أهل الغلو في الغالب الانتكاسة، يغلو ثم ينتكس، لأنه سلك مسلكا منحرفا وفهم فهما خاطئا لهذا الدين. فالفهم الصحيح للدين سبب للسير عليه بثبات وكذلك إقدام، والعكس بالعكس، الفهم الخاطئ سبب للانحراف. ومن ذلك كذلك المفاهيم الخاطئة للمذاهب المنحرفة والأفكار الزائغة ولو تسمت باسم الدين. ولذلك تجد حماسة بعض الجماعات الإسلامية المنحرفة حماسات مؤقتة، ويلحق ذلك الحماس المؤقت الفتور الذي يسبق الانحراف، الفتور الذي يسبق الانحراف، فيشغلون الناس بالأناشيد والمسرحيات وكذلك الأمور السياسية، وهذا له فترة، فإذا زال هذا جاء الفتور، ثم رجع كل إنسان إلى ما كان عليه. لم يعتنوا بطلابهم وبمجتمعاتهم من الناحية العلمية ولا الناحية العملية التي يكون بها تزكيتهم وتربيتهم وتصفيتهم مما كانوا عليه، فإن هذا هو الذي يعينهم على صعود سلم هذا الدين درجة درجة حتى يصلوا إلى أعلى الدرجات، بل يقفون حين على ما هم عليه. ولهذا تجد بعض الناس إذا دخل في التدين على أيدي هؤلاء يصل إلى مرحلة مؤقتة أو معينة، ثم بعد ذلك تجد الخير والنشاط الذي كان عليه يذهب ويزول ويفتر وربما انتكس والعياذ بالله. وهكذا بعض من ربما حتى أسلم، إذا أسلم على يد هؤلاء والعياذ بالله قد يصل به الأمر إلى الردة والعياذ بالله. ومن أسباب الفتور كذلك كثرة الخصومة، كثرة الخصومة التي تثمر شدة البغض والعداوة المستمرة، فيكون ثمرة ذلك بعد هذا هو التعب والنصب والفتور الذي يسبق الانحراف. فإن لم يلطف الله عز وجل به فيعان برفقة صالحة ترده إلى الحق، وإلا والعياذ بالله انحرف. كم سيكون الإنسان وهو يتخلق بهذا الخلق؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الرجال إلى الله من الألد الخصم، الذي هو لدود بخصومته، خصومة هنا خصومة هنا خصومة هنا، يحذر من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا حتى يتركه الجميع ويترك الجميع، حتى من كان معه يعينه على هذه الخصومة يختلف هو وإياه، ما يبقى أحد. ربما بعضهم حتى مع نفسه التي بين جنبيه يبدأ يتهم نفسه ويخالف نفسه بنفسه، فعند ذلك يتعب. فإذا تعب ماذا أصابه؟ الفتور، خلاص لم يعتني بتربية ولا تزكية ولا تصفية ولا علم ولا عمل، فعند ذلك كانت هذه نهايته وثمرته. فإن لم يلطف الله عز وجل به برفقة صالحة تعينه وتجره إلى الحق مرة أخرى، وإلا والعياذ بالله ينحرف، ينحرف. وهكذا كذلك من كان ثمرة أمثال هؤلاء. ولهذا أنصح نفسي وإخواني ببث خلق التراحم والتآلف والأخوة في هذا الدين وحسن الظن بعضنا ببعض، فهذه الأخلاق الكريمة تعين على تزكية نفسك وإصلاحها، وتزكية من تربي وإصلاحه. ما أجمل أن تربي نفسك وتربي غيرك على حسن الظن وعلى الأخوة والمحبة والرحمة، فإنك لو أخطأت في هذا الباب لم تأثم، ولكنك إن أخطأت في غيره قد يصيب يلحقك الضرر. وأمور الدين قد كفيت بغيرك من أهل العلم، وأبواب التحذير وغيرها قد كفيت بأهل العلم. ومن هذا الباب ما ننبه عليه مما قد يبتلى به بعض الناس من أهل الخير في أبنائهم وفي بناتهم وفي أسرهم: إذا نزعت الثقة من قلب هذا الولد وهذه البنت وهذه الأسرة من الجميع فلا تظن أنه سيثق بك، لا تظن أنه سيثق بك، ستكون عاقبة هذا الولد أو هذه البنت أو هذه الأسرة الضياع. مثلا أنت سني ما شاء الله سلفي، يسألك ولدك عن هذا تقول هذا صوفي وهو صحيح صوفي، وهذا حزبي وهذا صحيح حزبي، وهذا حدادي وهو صحيح حدادي، وهذا سلفي متساهل، حتى تأتي إلى إخوانك ممن معك ويعني تسير معهم بسير واحد فما تترك أحد، هذا عنده كذا من المعاصي، وهذا يتساهل في كذا، وهذا كذا وهذا كذا. وإذا تتبع الناس بعوراتهم ما أحد يسلم من عورة، كلنا لنا عورات، ما أحد يسلم من خطأ، كل ابن آدم خطاء. فإذا فعلت مثل هذا إذن أنت نزعت الثقة من قلب هذا الولد وهذه البنت حتى من مدرسه. إذا جاء المدرس يعلمه القرآن قلت له لا لا تبالي بهذا، هذا تشدد، خلاص يصير الولد مع مدرسه متمرد، متمرد بسبب من؟ بسبب الأب السلفي، الأب السلفي الذي علمه التمرد. وإذا جاءت البنت الله اليوم طلبوا منا كذا وكذا، تقول لها أمها ويقول لها أبوها لا لا تباليها ولا متشددون، شددون في أشياء ما لها داعي، تبدأ البنت بالتمرد، فيكون عند ذلك عدم الثقة بهؤلاء المدرسين وهؤلاء المدرسات. وهكذا النقد هنا وهنا وهنا وهنا، فيبقى الولد محتار، كل الناس على خطأ إلا أبي، هل معقولة كل الناس على خطأ إلا أبي؟ لماذا لا يكون أبي على خطأ؟ إذن في النهاية يترك الجميع، يترك الجميع ويسير في سير منحرف، ويبدأ بالانحراف، يبدأ بالفتور ثم بعد الفتور الانحراف. وهذا هذه حقيقة قد لمسناها في عدد من الأبناء وعدد من البنات وعدد من الأسر ومن بعض خيرة الإخوة والأخوات بسبب هذا المسلك الذي أثمر مثل هذه الأخطاء. فأعيد وأكرر عباد الله وأيها الأحبة، لنكثر من تربية أنفسنا وأبنائنا وبناتنا وأسرنا وإخواننا على معاني الأخوة في الله والتحاب في الله والتراحم والتعاون والاجتماع على الخير، وكذلك كل معاني حسن الظن والإحسان، تلك الأخلاقيات الجميلة التي تعين على الخير وعلى التعاون عليه. ومثل هذا بإذن الله يعين المرء على الثبات على هذا الدين وعلى الاستمرار على هذا الخير. وكذلك أن نوجد هذه المعاني ليس فقط أن تكون معاني علمية، بل لها وجود في الواقع، معاني عملية. نشرك الأبناء بعضهم ببعض بالتعاون في أعمال الخير والبر والطاعة التي تحبب بعضهم إلى بعض وتضم بعضهم إلى بعض، وعند ذلك يزداد حبا لهذه الطريق وهذا الخير، ويزداد كذلك تقدما فيه. وهكذا كذلك نشجع الأبناء بالاستفادة من المدرسين والمدرسات ما داموا أهل سنة بحمد الله، ونثني عليهم خيرا، وكذلك يثني المدرسون والمدرسات على الأبناء وعلى آباء الأبناء بما يزيد في ثقتهم بأبناء بآبائهم وأمهاتهم، فتكون الثقة بعضنا ببعض، وهذا يعين على الثبات على الحق وعلى السير فيه. ومثل هذه المعاني أيها الأحبة تعين بإذن الله تعالى على الخير وتزيل معاني الفتور. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.